ندخل في الدرس الثاني في الفقه. انتهينا الظاهر من الممسوح، ندخل في قول المؤلف: إيصال الطهارة إلى ما تحت الشعر كاللحية. قال: هل يجب إيصال الطهارة إلى ما تحت الشعر كاللحية ونحوها أم لا؟ هذا أخذناه. المهم أن إن كان الحدث أكبر فلا بد من إيصال الماء إلى باطن الشعر خفيفا كان أو كثيفا، يعني لا بد أن يصل أيضا شعر اللحية، يدخل الماء إلى أن يصل البشر. هذا في إيش؟ في الغسل. وأما في الوضوء فيكتفي بغسل ظاهرها أو أن يخللها، يستحب التخليل عند جمهور العلماء. وفي الغسل لا بد أن يغسلها كلها حتى يصل الماء إلى البشرة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ الماء ويضعه على شعر رأسه حتى يظن أنه قد أروى بشرته، وهل يجب إدخال الماء تحت الشعر الذي مثلا في الأنف أو الذي في الأذن؟ فأكثر أهل العلم يقولون نعم، لابد أن يصل الماء تحت كل شعر. وجاء في ذلك حديث أن في حديث علي، وجاء نحوه من حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة ضعيف في الحارث بن وجيه، وحديث علي ونصه إن تحت كل شعرة جنابة. فقال: فانقوا الشعر، أنا نقي هذا الشعر بهذا الماء. لكن الحديث جاء من حديث حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب، وحماد بن سلمة الصحيح أنه سمع من عطاء قبل الاختلاط وبعده، فلهذا لا يقبل هذا الحديث. لكن لابد أن يصل الماء في الغسل إلى جميع البدن، يصل الماء في الغسل إلى جميع البدن. لكن هل يجب علي أن يستنشق أو يتمضمض؟ فالصحيح أنه لا، وإنما يغسل ما كان ظاهرا، لكن يستحب أن يتوضأ قبل الغسل. قال: كيفية تطهير الأشياء المتنجسة. كيفية تطهير الأشياء المتنجسة. قال: عن كيفية تطهير الأشياء المتنجسة وهل يجب للصلاة أم لا؟ الجواب: النجاسات ثلاثة أنواع. النجاسات ثلاثة أنواع، معنى يقسم العلماء النجاسات إلى ثلاثة أنواع: خفيف وثقيل ومتوسط، أي بين الخفيف والثقيل. معنى هناك نجاسات ثقيلة وغليظة، وهناك نجاسات خفيفة، ونجاسات متوسطة. قال: فأما الخفيف من النجاسات فمثل بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة. بول الغلام الصغير الذي لا يأكل الطعام لشهوة، أنا لا يأكله شهوة إليه، قد يأكل طعاما لكنه لا يشتهي الطعام، غالبا يريد اللبن، معنى الطفل الرضيع. وقد جاءت الحديث من حديث علي ومن حديث أبي السمح ومن غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرش من بول الجارية أو من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، يعني يرش الثوب أو ما وقعت فيه بول الذكر الرضيع، وأما الأنثى فيغسل مثل الكبير. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث عائشة وكذلك من حديث لبابة بنت الحارث أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي له بصبي فوضعه في حجره فبال الصبي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بماء فرشه عليه، أتبعه هذا البول، أتبعه الماء، معناه يأتي بماء ويرش المكان الذي وقع فيه البول، وهذا تطهير له. ولأن غالبا بول الرضيع ليس له رائحة شديدة، غالبا له رائحة لكنها خفيفة، وأحيانا ليس له رائحة، فيأتي بالماء ويرش عليه، يرش عليه المكان، هذا تطهيره. قال فهذا يكفي في غمره بالماء مرة واحدة قولا واحدا في المذهب، أي في مذهب الحنابل، كما صحت به الأحاديث. قال وقيه أخف حكما من بوله، أي قي الصبي الرضيع، والصحيح أن القي ليس نجسا. وكذلك على الصحيح المذي، فإنه يكفي فيه النضح كما ثبت به الحديث، النضح في المذي، وهو قول أحمد، واستدل بعدة حديث، من ذلك حديث سهل ابن حنيف الذي أخرجه أبو داود والترمذي. حديث سهل ابن حنيف قال كنت كثير المذي، وكنت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، قال فجئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أسأله عن ذلك، فقال إنما كان يكفيك الوضوء، المذي هذا الذي يخرج بالمداعبة أو بالتفكر في الشهوة، مداعبة الزوجة أو التفكر في الشهوة، فهذا قال يكفيك الوضوء. قال فما أصاب ثوبي منه، قال خذ كفا من ماء والقها عليه، خذ كفا من ماء وألقيها عليه، معنى خذ كفا من ماء وألقيها على مكان الذي ترى أنه فيه مدي في ثوبك، ولأن هذا المدي يصعب تحصيله ويصعب رؤيته، فلهذا خفف في طهارته، وهذا القول هو أعدل الأقوال. وقد جاء أيضا كذلك من حديث عبد الله بن سعد إن كان فيه ضعف، وجاء أيضا كذلك عند أبي داود من حديث المقداد من الأسود أن عليا أمره أن يسأل له رسول الله، وأصل الحديث صحيحين، لكن فيه إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة، هنا جاء النضح، وجاء في البخاري فليغسل ذكره، وهي الرواية الصحيحة، ويحمل هنا النضح على الغسل، لكن التخفيف جاء في الثوب، التخفيف جاء في غسل الثوب. وأما غسل الذكر فيغسل، يغسل ذكره، وجاء في رواية وأنثيين، أنثيين معنى خصيتين، وهذا جاء أيضا في حديث عبد الله بن سعد، لكن فيه اختلاف. فإن شاء غسل مذاكيره كما جاء في حديث علي اغسل ذكرك وتوضأ، وجاء فليغسل مذاكيره، فلهذا في الحديث. أما إذا كان في الثوب، حديث سهل بن الحنفية واضح أنه إذا كان في الثوب يرش عليه، يأخذ كفا من ماء وينضح المكان الذي وقع فيه هذا المدي. قال وهو الموافق لحكمة المشقة، لأن لو قلنا غسل لكانت مشقة عظيمة، خاصة المدي كما قلنا يقع في أكثر من مكان في الثوب، فيحتاج إلى تتبع، وهذا يأتي بالوسوسة بعد ذلك، لكن الصحيح أنه يأخذ كفا من ماء ويرش عليه. قال ومثله النجاسة على أسفل الخف والحذاء ونحوه، فيكفي مسحها بالأرض والتراب كما صحت به الأحاديث، وهو الموافق للحكمة الشرعية. الذي النجاسة إذا كانت في الخف، في أسفل الخف أو النعل، كيف يفعل بها؟ يدلكها في الأرض، يدلكها في الأرض حتى يخرجها، وإن شاء غسلها بماء، وإن شاء غسلها بماء حتى يخرجها، لكن الأفضل أنه يمسحها في الأرض. وقد جاء في حديث أبي سعيد عند أحمد وأبي داود والنسائي والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلبن عليه، فإن رأى فيهما أذى فليمسحهما بالتراب، فإن رأى فيهما أذى فليمسحهما بالتراب وليصلي فيهما. فدل على أن المسح الخف بالتراب يكفي، وكذلك النعل، لأن النعل خف أيضا، وحديث أبي سعيد في النعل، حديث أبي سعيد في النعل، فلهذا يمسح. أما إذا كان جورب مثل هذه الشرابات فهذا لا يكفي فيه المسح، لأن المسح سيزيده اتساخا فيحتاج إلى ما يخرجه. قال: ومثل هذا مسح السيف الصقيل وسكين الجزار ونحوها، أن تمسح ولو بالتراب أو يخرج منها بشيء من شيء حاد حتى يخرج هذا إذا كان جرما أو غير ذلك، فتخرج منه النجاسة بالمسح. قال: ولكن المشهور المذهب في هذه الصور لا بد من غسلها، والصحيح أنه لا يغسل. وقد تقدم مما هو خفيف النجاسة الخارجة من السبيلين عليهما أنه يكفي فيها الاستجمار بالاتفاق، معناه هذا من التخفيف أيضا في النجاسة، معناه سواء كان نجاسة الغائط أو البول فيكفي بالأحجار، استجمر بالأحجار يكفيه بذلك، أنا استجمر الأحجار يكفي بالاتفاق. والمراد بالاستجمار أي بالحجارة، يأتي بحجارة ثلاث أحجار ويستنجي بها. قال: فكلما شق واشتدت الحاجة إليه سهل فيه الشارع. قال: وكذلك النجاسة إذا كانت على الأرض فيكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، أنا غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، لو جاء كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بذنوب من ماء وصبه على هذا البول عندما بال الأعرابي في المسجد، فمكاثرة الماء على البول يكفي، يأتي ولو صبة واحدة، يأتي بإناء ويصب الماء على مكان البول فهذا يكفي. قال: كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في غسل البول الأعرابي أن يصب عليه ذنوب من ماء. قال: ومثله ما اتصل بالأرض من الأحواض والأحجار ونحوها يكفي فيها مرة واحدة قولا واحدا في هذا كله، ما اتصل بالأرض من الأحواض والأحجار ونحوها، معناه يأتي بالماء ويصبه عليه، يكفي هذا ولو مرة واحدة إذا ذهبت النجاسة. قال: وكذلك على الصحيح النجاسة التي في ذيل المرأة كما ثبت في الحديث، أن الحديث الذي رواه أحمد وأهل السنن أن امرأة سألت أم سلمة فقالت: إني أطيل ذيلي، الذيل هو المؤخرة التي تكون للنساء تكون طويلة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرخينه شبرا، يرخين الثوب شبرا، فقالت أم سلمة: إذن تنكشف أقدامهن. قال: يرخينه ذراعا ولا يزدنا، فهذا الثوب المرخي يمر على نجاسات. فسئلت أم سلمة، سألتها امرأة أني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القدر، فقالت أم سلمة رضي الله عنها: يطهره ما بعده، يطهره ما بعده. وجاء أيضا هذا الحديث عن امرأة اسمها خولة سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال: يطهره ما بعده. وهذا أيضا من التخفيف، أن لو حملت نجاسة في ثوبها طهره ما بعده، طهره ما بعده. قال والمذهب أي مذهب أحمد لا بد من غسله، قال: وكل هذه المسائل تعلل بالمشقة، بل قد تكون المشقة موجبة لعدم إيجاب غسل المتنجس، كقول الأصحاب رحمهم الله: ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة. أنا لا يغسل جوانبها بئر وقعت فيها نجاسة فتنجس الماء فينزحون لأجل أن يطيب الماء. أنا تجد بعض الآبار أو بعض الآبار يجد الماء فيها قليل، فإذا وقعت فيها النجاسة نجست ذلك الماء الموجود فيحتاج إلى نزح، فينزح هذا الماء النجس ثم يطلع ماء طيبا. فهنا يقول: الماء الذي يصيب الجوانب هل تغسل الجوانب؟ فهنا قال كثير من الحنابلة أنها لا تغسل، لا يجب غسلها، لأن هذا فيه مشقة، لأن هذا فيه مشقة. قال: وكذلك الإناء الذي تخمر فيه العصير ثم تخلل لا يجب غسله، معنى الذي تخمر فيه العصير، عصير الذي ينزل من الشجر يوضع في إناء فيتخمر وهو في الإناء ثم يصير خلا وهو في الإناء، ونقل العصير هذا من الأشجار إلى الجرار هل يعتبر تخليل؟ عند الشافعية يعتبر تخليل، وعند الحنابلة يقولون ليس تخليلا. وكذلك نقله من الشمس إلى الظل، الصحيح أنه لا يعتبر تخليلا، وإنما هو مساعدة في التخليل، أنا يساعده على التخليل إذا كان في الظل، فلهذا فهذه الأشياء ليست من التخليل وإنما هي من المساعدة في أن يخلل بسرعة، وإنما يقال أنه تخليل إذا كان وضع له دواء أو شيئا خلله به. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال: لا، أي لا تتخذ خلا. فالإناء الذي تخمر ثم صار خلا فأيضا قد طهر ولا يحتاج إلى غسل. قالوا: كذلك الحفيرة التي فيها ماء النجس إذا طهر، حفيرة معناه تصغير الحفرة فيها ماء نجس ثم أخذت الشمس النجاسة فبقي ماء طهور. قالوا: كل هذا قول واحد في المذهب، أي أنه لا يغسل لأجل المشقة. قال: كذلك على الصحيح لا يجب غسل ما أصابه فم كلب الصيد من الصيد لعدم أمر الشارع بغسل محل ذلك، وهذا أيضا مما يعفى عنه على الصحيح، يعني إذا جاء الكلب ومسك الشاه أو مسك أقصد الظبية فهل يجب علينا أن نغسل مكان الكلب هذا الكلب كلب الصيد؟ لا، لأن الله عز وجل لم يأمر بغسله ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فأمسك عليك فكل. إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فكل، لم يقل اغسل المكان الذي أمسك، لم يقل ذلك، لأن غالبا الكلب يمسك الفريسة بفمه ولعابه يضعه في ذلك المكان، فلم يأمر الشارع بغسل ذلك المكان. قال: والمذهب لا بد من غسله وهو ضعيف، وكذلك النجاسة والجنابة في داخل العين لا يجب غسلها، أن إذا وقعت نجاسة في العين مثلا بول الصبي مثلا بال على مكان فوقع هذا البول في الأرض وجاء في عين أبيه أو في عين أمه، فهل يجب عليه أن تغسل الداخلي؟ لا، ما يجب عليه لأن فيه ضرر. قال: وكل هذه يحكم لها بالطهارة مع وجود سبب التنجس، للحكمة المذكورة، معنى وهي المشقة التي وجدت. قال: وأما الاضطرار على بقاء النجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة وصحت الصلاة مع ذلك فتلك مسألة أخرى ترجع إلى أصل صحة العبادة مع فقد شرطها المعجوز عنه كما يأتي. وهذه يحتاجها كثير من الناس وخاصة كبار السن، معنى كبار السن الآن تجد عندهم حفاظات، وهذه الحفاظات يصعب إخراجها وإدخالها، معنى قد يكلف مشقة شديدة، فأحيانا هذه الحفاظة يكون فيها بول وجاء وقت الصلاة، فهل نقول لها تخرج الحفاظة ثم تصلي أو أنها تستنجي ثم تصلي؟ لا، هذه ضرورة تعتبر أو حاجة تنزل منزلة الضرورة، حاجة تنزل منزلة الضرورة فتصلي والحفاظة فيها بول لأجل المشقة كما قلنا والحاجة التي تنزلت منزلة الضرورة. طيب، فهذه الأشياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله في النجاسات الثقيلة، أو أقصد الخفيفة، النجاسات الخفيفة التي جاء في الشرع تخفيفها إما بالإعفاء عنها، مثل مثلا أيضا الدم، الدم الذي يكون في الثوب على القول بنجاسته عند جمهور العلماء أيضا يقولون بالإعفاء، بإعفاء ما كان قليلا، معنى يعفى عنه لا يغسل، وإنما يغسل ما كان فاحشا، يغسل ما كان فاحشا كما قال الإمام أحمد، وإنما يغسل ما فحش، وهذا يعرف بالعادة، وإلا ما إذا كان قليلا فإنه لا يغسل. قدره بعض الحنفية بثلث الثوب، وبعضهم بربعه، وبعضهم بأقل من هذا، فلكن يرجع إلى العادة، ما كان فاحشا كثيرا فإنه يغسل منه، يغسل من الثوب، وما كان قليلا لا يغسل من الثوب. وأما قطرات البول، قطرات البول فمذهب جمهور أهل العلم أنها لا يعفى عنها، معنى لو قطر بولا، معنى إذا كان متأكدا، ليس إحساس، ليس إحساسا، وأما إذا كان إحساس ودائما يأتي له لا يبالي، وأما إذا كان متأكدا أنه قطر حليله إلى الخارج، يعني أحيانا تكون القطرة داخل الإحليل، هذا لا يضره، لكن لو كانت هذه القطرة في خارج، معنى خرجت من إحليله ومن ذكره، فهذه هنا التي يقال أنها تنجس الثوب وكذلك تنقض الوضوء. وأما إن كانت كما قلنا إحساس فلا يبالي بها، لكن هل هذه القطرة أو القطرتين يعتمد عليها؟ أيضا كما قلنا مذهب جمهور العلماء أنها تنقض الوضوء ويجب عليها غسله، وعند الحنفية أنه يدفع إعفاء، لكن الصحيح عدم الإعفاء لعدم الدليل على ذلك. فهذا ما يذكر، والله تعالى أعلم.